ذكرناها بها. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 89 بعد 200 من الباب 138، ألا وهو باب حسن الخلق إذا فقه. هذا الحديث الذي نبتدئ درسنا في هذا اليوم إسناده حسن، يرويه المصنف عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث يبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته جوامع الخير والشر، فيقول عليه الصلاة والسلام سائلا أصحابه، لأن طريقة السؤال والجواب عليه يمكن الجواب من قلوب السامعين، يقول لأصحابه: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ فأجابوه بقولهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: الأجوفان، الفرج والفم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأن أكثر الأسباب التي بها يدخل الناس النار موردهما الفرج والفم. أما الفرج فهو كناية عن الزنا، وذلك لا يقتضي شرحا وبيانا. وأما الفم فالمقصود به أمور من المعاصي كثيرة، منها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها الشتائم والسباب، ومنها الكلام الذي لا يجوز يتكلم به الإنسان بالنسبة لربه تبارك وتعالى، كالحلف بغير الله عز وجل. وهذا الطرف من المذكورين هو الأهم مما يجب على المسلم أن يقف عنده وأن يتدبره. أما الطرف الأول فهو الفرج، فناحيته محصورة وهي مضمونة عند أكثر المسلمين. أما الناحية الأخرى ألا وهي الفم، فذلك قل ما ينجو منه إنسان لكثرة ما يجول فيه فم الإنسان من المعاصي كما ذكرنا آنفا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللحيين يعني الفكين، وهذا كناية عن أن يحفظ الإنسان فمه ولسانه، أن يجول فيما له بالله تبارك وتعالى من تلك المعاصي. فهو عليه السلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والواقع يشهد أن أكثر ما يبتلى به الإنسان المسلم إنما هو لسانه. ولذلك قيل قديما: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في هذا الحديث جوامع الشر، فحب المسلمين على أن يبتعدوا عن ذلك، ألا وهما المحافظة على الفرج والمحافظة على ما يبدو من الإنسان من الفم. ثم ذكر جوامع الخير بقوله وسؤاله إياهم وما أكثر ما يدخل الجنة. طبعا كان جوابهم أيضا قولهم السابق الله ورسوله أعلم، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله تقوى الله وحسن الخلق. والشاهد من هذا الحديث هنا في هذا الباب هو الجملة الأخيرة منه ألا وهو قوله عليه السلام حسن الخلق. ففي الطرف الأخير من الحديث يذكر نبينا صلاة الله وسلامه عليه أن أكثر وأقوى أسباب دخول الجنة هما أمران اثنان. الأمر الأول تقوى الله، وتقوى الله يجب أن نعلم أنها تنقسم إلى قسمين. تقوى الله تفسر تارة، وهذا أقل ما يفسر به، هو اجتناب نواهيه والإتيان بما أمر الله عز وجل به، ويفسر أحيانا وهي تقوى الكمل من الرجال بأنها الإتيان بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان أمرا واجبا أو كان أمرا مستحبا، والانتهاء عما نهى عنه سواء كان نهيا محرما أو نهيا مكروها. وهذا المعنى الثاني هو الذي يشير إليه الرسول صلاة الله وسلامه عليه بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن يترك الإنسان ما ليس فيه شبهة مخافة أن يقع في شبهة، هذا تقوى في أعلى مراتب التقوى. لكن هذا ليس أمرا واجبا، إنما هو من فضائل الأعمال. وإلى هذا أيضا أشار الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا الأمور ثلاثة: أمر حرام يجب اجتنابه، وأمر حلال يجوز ارتكابه، وأمر لا يدرى أهو من الحلال أم من الحرام. فالاحتياط والتقوى الكاملة أن يبتعد الإنسان عن مواقعة هذه الشبهات. مثال مما يتعلق بحياتنا اليوم هذه المعلبات التي يكثر السؤال عنها في كل مكان في هذا الزمان حيثما ذهبنا، ما حكم هذه اللحوم المعلبة التي تأتي من أوروبا مثلا؟ فنحن نجيب من الناحية الفقهية أن هذه اللحوم إن عرف أنها ذبحت ذبحا شرعيا، بمعنى أنها لم تقتل قتلا وإنما ذبحت ذبحا، وكان الذابح من أهل الكتاب فهي حلال. وإن كانت هذه اللحوم لم تذبح ذبحا شرعيا وإنما قتلت قتلا على الطريقة المتبعة اليوم في كثير من بلاد الغرب، أو ذبحت ذبحا شرعيا لكن الذابح لم يكن مسلما ولا كان من أهل الكتاب، فحين ذاك هذا اللحم لا يجوز أكله. فإن عرفنا أنه من النوع الأول جاز أكله، وإن عرفنا أنه من النوع الثاني حرم أكله. وإن كنا لا نعلم كما هو كثير من الأحيان نقع في حيرة، يا ترى هل لحوم هذه المعلبة ذبح الذبح الشرعي ولا لا، ما ندري. فالتقوى حين ذاك الابتعاد عن أكل هذه اللحوم، تقوى التي هي أعلى درجات التقوى. لكن لو أكلها الإنسان وهو لا يعلم أنها ذبحت غير ذبح شرعي فليس عليه بأس، لكن الأفضل كما قال عليه السلام فيما ذكرنا آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمقصود أن التقوى مرتبتان، مرتبة لا بد منها لكل مسلم، وهي كما ذكرنا آنفا الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله. هذه تقوى لابد أن يتقيها كل مسلم. هناك تقوى في مرتبة أخرى وهي الابتعاد عن كل ما فيه شبهة. الابتعاد عن كل ما فيه شبهة مرتبة فاضلة، ولكن لا تجب على كل الناس، لأن هذا من باب الحيطة والحذر، كما ذكرنا آنفا من قول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكلمة تقوى الله إذن مع ضمينة حسن الخلق هي في الواقع قد جمعت الخير كله، لأن المسلم إذا اتقى الله أي أتى بما أفرض الله وابتعد عما نهى الله فليس عليه مسؤولية ومؤاخذة أمام الله تبارك وتعالى. على النحو ما جاء في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فأخبره بالخمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال له: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عما فرض الله عليه من الصيام، فأخبره بأن عليه صيام شهر رمضان في كل سنة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا كلما ذكر الرسول عليه السلام له ما فرض الله عليه سأله هل عليه غير ذلك، أجابه: لا، إلا إن أحببت أن تتطوع، يعني أن تزداد من عمل الخير مما لم يفرضه الله عليك. فبعد أن انتهى الرسول عليه السلام من بيان ما فرض الله عليه انصرف ذلك الأعرابي وهو يقول: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أتى بما فرض الله واجتنب ما نهى الله فهو في الجنة لا شك ولا ريب في ذلك، ولكن بين أن يكون في الدرجة الدنيا من الجنة وبين أن يكون في الدرجات العاليات هذا لا يمكن بمجرد الاقتصار على فرائض الأعمال والابتعاد عن المحرمات من الأعمال، إنما تكون الدرجات بالتسابق في الخيرات. فهذا النوع من التقوى هو الواجب على كل مسلم، كما جاء أيضا في حديث آخر قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة. هذه التقوى هي أدنى مراتب التقوى، وهي التي لابد على كل مسلم من أن يتحقق بها. لكن التقوى أن تقوم الليل والناس نيام، أن تتصدق بالمال الذي ما فرض الله عليك لأنه ليس من الزكاة المفروضة، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، فهذا باب لا ينتهي، وبه يتميز المسلم البار من المسلم الذي يريد فقط النجاة من النار والدخول من الجنة في الجنة. فهذه تقوى الله بقسميها: تقوى لا بد منها، وتقوى تستحب ويتفاضل فيها الناس على مراتب كثيرة. أما حسن الخلق فهو بالإضافة إلى ما سبق من التقوى. قال عليه السلام أن من أكبر أسباب دخول الجنة بعد التقوى حسن الخلق، وقد عرفنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. بعده في الكتاب حديث إسناده ضعيف، وحسب خطتنا نتجنبه لننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح الإسناد يرويه المصنف رحمه الله عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم. فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض أمرا، اقترض امرأ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. في هذا الحديث أيضا فوائد عديدة جمعها الرسول صلى الله وسلامه عليه وهو ينصح الأعراب، ونحن نعلم جميعا أن الأعراب فيهم سلامة ولكن فيهم أيضا جهل وغفلة عن كثير من أحكام الشرعية، ومن عادتهم أنهم يصيحون في كلامهم ويتصارحون. فيقول أسامة بن شريك وهو من أصحاب الرسول عليه السلام كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، أي أن الأعراب كانوا جمعا كثيرا يأتون إلى الرسول عليه السلام من كل جانب. فلما جاءوا سكت الناس الذين كانوا عند النبي فلا يتكلم غير الأعراب، وأخذوا يسألون الرسول عليه السلام أسئلة شتى، فيقولون يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس، يعني كانت أسئلتهم تتعلق ببعض الوقائع التي تقع من الناس. ومثل هذا الحديث يذكرني بمثل ما جاء في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند رمي الجمرات يوم النحر، جاءه ناس يسألونها أسئلة شتى تشبه أسئلة هؤلاء الأعراب. فمن قائل يقول يا رسول الله إني طفت حول الكعبة قبل أن أرمي، فيقول لا حرج. وآخر يقول يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، ويقول الرسول عليه السلام لا حرج. وهكذا كان جواب الرسول عليه السلام في تقديم المناسك وتأخيرها وعدم تنظيمها وترتيبها حسب ما جاء في السنة، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج، أي لا بأس في أن يقدم الحاج بعض المناسك على بعض، وإن كان الأفضل له أن يأتي بها حسب ما جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والظاهر أن جواب الرسول عليه السلام هذا في قوله للأعراب يا عباد الله وضع الحرج، كأنه يلمح في مثل هذا الجواب أن يقول للأعراب سلوا عما هو أهم من هذه الأمور التي تقع من الإنسان دون قصد لمخالفة الشرع، هل سألتم عما حرم الله عليكم؟ فهو يقول عليه السلام يا عباد الله وضع الله الحرج. الحرج هو كل شيء إذا فعل الإنسان أصيب بضيق، والضيق مرفوع بنص القرآن الكريم حين قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن أن يجلس المسلم ينال من عرض أخيه المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وباستطاعته أن يبتعد عن مثل هذه المعصية، فهذا الذي فيه حرج وفيه هلاك. لذلك يقول الرسول عليه السلام للأعراب يا عباد الله وضع الله الحرج، إلا يستثني الرسول عليه السلام، فالحرج غير مرفوع بالنسبة لامرئ اقترب امرأ ظلما، اقترض بمعنى اقتطع، القرض هو القطع، اقتطع امرأ ظلما. كيف يقال هذا؟ إلا امرأ اقترض امرأ مسلما ظلما، يعني قرض أي قطع أي من لحمه، وهذا كناية عن استغابته. فقوله عليه الصلاة والسلام وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. كأن الرسول عليه السلام في قوله اقترض يشير إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني الذي يريد أن يأكل لحم أخيه بالطبع يقتطع منه، فكما ربنا عز وجل في الآية إلى أمر خطير جدا، ألا وهو أن المسلم إذا اغتاب أخاه المسلم فمثله كمثل ما لو قطع من لحمه وهو ميت فمضغه وأكله. هذا القطع الذي ذكره ربنا عز وجل في الآية هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح إلا امرأ اقترض امرأ مسلما ظلما. اقترض أي اقتطع. كيف اقتطع؟ يعني استغابه. فالغيبة غيبة مسلم لأخيه المسلم، سواء كان المغتاب ذكرا والمستغيب ذكرا أو أنثى، كما ذكرنا مرارا تكرارا النساء شقائق الرجال، فما حرم على الرجال حرم على النساء، وما فرض على الرجال فرض على النساء. فقوله عليه السلام هنا إلا امرأ أي إلا شخصا سواء كان ذكرا أو أنثى اقترض امرأ مسلما أي قطع قطعة من لحم أخيه المسلم. فهذا المسلم الذي يقترض امرأ ظلما يقول الرسول عليه السلام فذاك الذي حرج وهلك. هنا كلمة ظلما فيها في طيها فقه بديع، ألا وهو بعد ما فهمنا أن المقصود من الاقتراض المذكور في الحديث هو الغيبة كما عنها الرسول عليه السلام بالقرض وهو القطع، فهو يقول ظلما، ففيه إشارة إلى أن نوعا من الغيبة لا تكون ظلما. لهذه النكتة قال إلا امرأ اقترض امرأ ظلما. فكيف إذا تكون الغيبة في بعض الأحيان وليست ظلما؟ هذا ما ذكره الفقهاء في بيتين من الشعر كنت ذكرتهما في بعض المناسبات، فإن لم نحفظها فلنحفظ معانيها حتى لا نقع في الورع البارد الذي يقع فيه بعض الناس ويزعمون بسببه صلاحا وتقوى وليس ذلك من الصلاح في شيء. يقول أهل العلم القدح أي الطعن ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة في الأصل كما جاء في الحديث الصحيح ذكرك أخاك بما يكره. كلما تكلم إنسان على أخيه المسلم بشيء يكرهه وهو غائب عنه فهو غيبة. إذا قلت فلان مثلا يمشي بهذه الصورة وأخذت أنت تقلد مشيته فهذه غيبة. ولذلك جاء في حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها مرت امرأة قصيرة وهي جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت بيدها هكذا تشير يعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. هي شو سويت؟ بس أشارت إلى أن الله خلقها قصيرة. هون بقى مجال الغيبة للناس واسع جدا. فالناس كما نرى ربنا عز وجل فاوت في صورهم وفي تقويمهم، فمنهم الطويل ومنهم القصير، منهم النحيل ومنهم البديل. فقد يمر مار غليظ مثلا هكذا فيستغيب أحدنا يقول يعني ما أغرضه، أو مثل عودة أو ما شبه ذلك. هذا كله غيبة داخل في عموم هذا الحديث، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما قلت هو فيه؟ فقال: إن كنت قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. يعني الغيبة هو أن تصف الإنسان ما فيه، أما إذا وصفته بما ليس فيه فقد افتريت عليه، فهذا بهت وهذا جرمه وذنبه أعظم عند الله تبارك وتعالى من الغيبة. إذا كانت الغيبة سمعتم وصفها في القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لو حي ذكر الإنسان يأكل لحم أخيه، فكيف وهو ميت؟ فلذلك استغابة المسلم لأخيه المسلم حرام، وكثيرا ما يقع فيه جماهير الناس وخاصة النساء اللاتي لا يجدن في مجالسهن إلا أن يتسلين وأن يقطعن وقتهن للتحدث عن فلان وفلان. فاتقوا الله عز وجل وابتعدنا عن مثل هذه الغيبة. ولكن ليس قصدي الآن هو الإفاضة في بيان الغيبة المحرمة، فبعد أن أوضح الرسول صلاة الله وسلامه عليه أن ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة، خلاص كل إنسان يستطيع أن يعرف أنه يغتاب أخاه المسلم أو لا. لكن الذي نحن بحاجة إلى بيانه هو أن الغيبة أحيانا تجوز بل تجب. الغيبة المحرمة والتي وصفتم والتي عرفتم وصفها في القرآن وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، هذه الغيبة المحرمة أحيانا تجوز بل تجب، تصبح فرضا بينما أصلها أنها حرام. كيف ذلك؟ جمعها العلماء في البيتين السابقين: القدح ليس بغيبة في ستة. أولها: متظلم. متظلم بمعنى مظلوم يشكو ظلمه إلى الناس لكي ينصفوه ويخلصوه من ظالمه، فيجوز له هذا المتظلم أن يقول: فلان ظلمني. فقول فلان ظلمني إذا طبقنا عليه الحديث السابق الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا شك أن قوله فلان ظلمني شيء يكرهه هذا الإنسان. فهل هذا أي قولي أنا فلان ظلمني هل هو من الغيبة المحرمة التي حرمت في الكتاب والسنة، أم هذه غيبة جائزة؟ الجواب: هي غيبة جائزة، بل قد تجب أحيانا إذا كان لا يمكن الوصول للحق إلا من طريق استغابة الظالم. وهذا بالطبع لم يقله العلماء بمجرد رأي من عندهم، بل هناك وقائع في السنة تشهد لجواز وصف الظالم بظلمه من المظلوم لكي يصل إلى حقه المهضوم. من ذلك ما رواه مؤلف كتابنا هذا الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. قال عليه الصلاة والسلام: اجعل متاعك على قارعة الطريق. ففعل الرجل. ففي يسترى انتباه الناس بطبيعة الحال، فكان كلما مر بعضهم قالوا له: ما لك يا فلان؟ يقول: جاري ظلمني. ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن ينالوا منه وأن يسبوه ويشتموه، بل ويقولون: لعنه الله، كيف مسلم يظلم أخاه المسلم؟ قاتله الله، لعنه الله. والجار يسمع هذه السباب وهذه الشتائم بأذنه، فكان ذلك كافيا لتأديبه وردعه عن ظلمه. فسار إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، مر جاري لأن يعيد مساعه إلى داره فإني تبت. فقول الرجل أولا للرسول صلى الله عليه وسلم: فلان ظلمني، هذه غيبة، لأنه يصفه بما يكره بطبيعة الحال. ولكن لما كان هذا المظلوم لا يصف جاره بالظلم هكذا من باب التشفي ومن باب إرواء غليل غيره، وإنما ليعرف الرسول عليه السلام بحاله حتى يعالج له أمره، وهذا الذي وقع فعلا. توصاه الرسول عليه السلام بطريقة عملية تنجيه من ظلم جاره الظالم وتثيب الظالم في الوقت نفسه، وذلك أنه عليه السلام أمره بأن يلقي بمتاع البيت في الطريق. فكان الناس كما سمعتم إذا رأينا ذلك سألوا عن السبب فيقول: جاري ظلمني، فتنهال عليه تلك السبائب والشتائم، فكان ذلك سببا لردعه عن ظلمه. من مثل هذا الحديث أخذ العلماء جواز غيبة الظالم من المظلوم، وهذا ما صرح به القرآن الكريم حيث قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء من القول إلا من ظلم. هذه الآية صريحة أن الإنسان ما بيجوز يتكلم بكلام سيء إلا من المظلوم، فيجوز أن يتكلم بكلام ضد ظالمه حتى يتوصل به إلى حقه المهضوم. ومن هنا يأتي الحديث الذي يذكره الفقهاء في كتاب الحقوق والبيوع، قال عليه السلام: مي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي يعني المماطلة، والواجد هو الغني المستقرض مالا من غيره، يجد في ماله وفاء له ثم يماطله ولا يفيه حقه، كما قال عليه السلام في حديث آخر: مطل الغني ظلم. لكن في حديثنا الأول يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي المماطلة، الواجد يعني الغني، يحل عرضه يعني يحل لصاحب الحق الذي يماطل بالوفاء أن ينال منه، أن يقول: فلان يا أخي مستقرض مني من سنة من سنتين وعنده مال ما بيفيدي، فبيوصل بالظلم. هذه غيبة، لكنها غيبة جائزة لما ذكرنا آنفا من قصة ذلك الرجل الذي ظلمه جاره. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه من الدائن الذي لا يفيه، وعقوبته من الحاكم، فهو يستطيع أن يطوله وأن يناله بأذى بحبس أو بجلد جلدات من بار التأديب، لماذا أنت تمنع أخاك المسلم حقه؟ الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام: نيل الوالد يحل عرضه، يعني النيل منه، بينما هذا النيل لا يجوز في أصل الإسلام كما سمعتنا في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. هذا النوع الأول مما يجوز استغابته وهو المتظلم لظالمه.
لأن كل إنسان بيحكي عشان بيقول أنا مظلوم، فكيف بدنا نفرق هالظلم اللي جازه الشارع الحكيم أن يشتريه؟ ما له حدود؟
ما له حدود، كل ظلم يريد أن يصل يتخلص منه فيجوز أن يذكره.
بس إنسان متوهم شيء صار بنفسه هذا، هون بحس يعني هذا مفيد جدا، إنه الإنسان بده يتكلم على إنسان قريبه هو عن نفسه شايفه إنه إنسان ظلمه مظلوم، بده يقول الظلم عن نفسه. فالتباح لنفس الغيبة، فكيف نفرق بين الغيبة الممدوحة شرعا وبين الممنوعة شرعا؟
هذا سؤال ما له جواب. شو كيف؟ ما بيعرف الإنسان نفسه؟
بعرف رجعك بضير الإنسان يعني
دخل يعني لما بيقول اتق الله حق تقاته، شو حق تقاته؟ كل واحد يعرف حاله. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، حدد للاستطاع، ما بقدر حددها. كل إنسان يعرف نفسه، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الإنسان لازم يتقي الله عز وجل. نحن غرضنا في هذا الكلام هو بيان أحكام الشرعية، أما اللعب على الإنسان هذا ممكن، الناس عم يلعبوا على بعضهم البعض، ولكن على الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا الغيبة هي محرمة ولكنها تجوز في ست مواطن، ذكرنا الموطن الأول وهو المتظلم. المحل الثاني معرف، قال ومعرف. هذا التعريف له علاقة في المراحل الاجتماعية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا. كثيرا ما يأتي رجل إلى صديقه يسأله: فلان شو رأيك فيه؟ بده مثلا يشاركني يعاملني بالمال، أو فلان بده يخطب منا شو تعرف فيه؟ بكل جواب التقليد المعروف: كل الناس خير وبركة، وهو المسؤول يعلم خلاف ذلك. يعلم مثلا أنه المسؤول عنه من الناحية المادية ليس أمينا، فحينما سئل عليه أن يعرف السائل بحقيقة هذا المسؤول عنه، لازم يقول: والله أنا عاملته وما انتصحت من معاملته، وعمل كذا وكذا وكذا. هذا غيبة، لكن هذه غيبة مستثناة في جملة المستثنيات، وهي داخلة في باب الدين النصيحة. كذلك في السورة الأخرى: فلان عم يخطب من عنا شو رأيك فيه؟ كل الناس خير وبركة، هو بيعرف أنه شارد بطال عطال إلى آخره، فلا يذكره بما يعلم منه من باب زعم الستر عليه. هذا غلط، هذا كما قلت في مطلع الكلام ورع بارد، يجب أن يذكر ما فيه لكي يكون السائل على بينة من أمره. من هذا القبيل النوع الثالث: متظلم ومعرف ومحذر بدون سؤال وجواب. مسلم رأى مسلما شابا ناشئا في طاعة الله، أو فتاة محتجبة متسترة محشومة، وعاشر فتاة لا خلاق لها، فيجب على المسلم أو المسلمة أن يحذر ذلك الشاب أو تلك الشابة عن مخالطة ذلك الإنسان المنحرف خشية أن يفسد بمخالطته ومصاحبته. وهناك أحاديث كثيرة جدا كلها تدندن حول قضية واحدة، وهي أن المسلم، ويجب أن نعلم دائما أننا إذا كنا المسلم فالمسلم داخل في هذا المعنى، أن المسلم يجب عليه أن يختار الصاحب والصديق الذي يعاشره ويخالطه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن كما يقول مثل العامي الصاحب ساحب، فعلا الصاحب ساحب، تسري عدوى الصاحب السيء الخلق تسري منه إلى صاحبه. ولذلك فقد أدعى الرسول صلى الله وسلامه عليه حينما ضرب مثل الصاحب الصالح والصاحب الصالح بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك، إما أن يحذيك إما أن يغطيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا مثل الصاحب، صالحا كان أو صالحة فلا مناص من أن يتأثى مصاحبه به خيرا أو شرا. إذا كان الأمر كذلك فإذا رأيت شابا يصاحب فاسقا فعليك أن تحذره وأن تقول له: فلان من صفته كذا وكذا. هذا وإن كان غيبة لكن هذا من غيبة مستثناة من التحريم، لأن الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح لعامة المسلمين حينما نرى مسلما يصاحب مسلما فاسقا لا يدري من أطباعه وأخلاقه، فيجب أن نحذره منه حتى لا يتأثر به. هذا هو النوع الثالث، وهو المحذر متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا. هذا أعظم شيء يجب أن يتناصح فيه المسلمون. إذا رأينا مسلما يصاحب فاسقا أو مسلمة تصاحب فاسقة، وما أكثر الفاسقات في زماننا هذا، لأن مجرد خروج المرأة من بيتها متبرية بزينتها غير متجلبة بالجلباب الذي فرضها عليها ربها، إنما هو فسق وفجور، لأنها تخالف صريح القرآن الكريم حيث يقول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا رأينا فتاة مؤمنة متسترة خالفت المجتمع كله خوفا من الله تبارك وتعالى ولم تبالي بالناس رجالا ونساء من الفاسقين والفاسقات، ومع ذلك فهي تصاحب وتعاشر من ليس مثلها في حشمتها وفي سترتها، فيجب تحذيرها من مخالطتها إياها. في التحذير الذي هو ما الثالث غير المجاهر بالفسق، لأن النوع الثالث قد يكون لا يوجد في مظهره ما ينبي عن فساد طويته، ومع ذلك يقال لمصاحبه فلان من نأته من صفته كذا وكذا، فلان صفتها كذا وكذا، فإياك وإياها. أما النوع الرابع فمجاهر فسقا، فهي معلنة مخالفتها لدينها ومعصيتها لربها، فهذا النوع يستغاب. لماذا؟ تحذيرا لها، أو لهذا النوع لعله يرعوي ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. يوجد في مظهره ما ينبي عن فساد طويته، ومع ذلك يقال لمصاحبه فلان من نأته من صفته كذا وكذا، فلان صفتها كذا وكذا، فإياك وإياها. أما النوع الرابع ومجاهر فسقا، فهي معلنة مخالفتها لدينها ومعصيتها لربها، فهذا النوع يستغاب. لماذا؟ تحذيرا لها، أو لهذا النوع لعله يرعوي ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. المجاهر بالفسق ليس له غيبة، وقد جاء في ذلك حديث صريح ولكنه لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ ليس لفاسق غيبة، لكن حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. ومجاهر فسقا النوع الخامس، ومستفتن. الاستفتاء هو طلب حكم شرعي، فقد يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا، فما الحكم؟ فقول الزوجتي تفعل كذا وكذا غيب لها. وعلى العكس تأتي المرأة إلى العالم تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا، كمان غيب منها له، فهل هذا يجوز؟ الجواب إذا كان قصد كل منهما أن يتعرف على حكم الله عز وجل فهذا أمر جائز، أما إذا كان المقصود هو التشفي فهذا حرام، وهذه الغيبة المحرمة في نص الكتاب والسنة. ومن الشواهد على ذلك مما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله زوجي رجل شحيح، زوجي رجل شحيح يعني بخيل، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ تقول المرأة السائلة المستفتية للرسول عليه السلام زوجي من طبعه البخل والشح، ولازم ذلك أنه لا يقوم بواجب النفقة، لا بالنسبة لي كزوجي ولا بالنسبة لأولادي منه كأولاد له، فهل يجوز يا رسول الله أن آخذ من ماله خلسة بدون علمه؟ لأنه بخيل ما بيطلع من كيفه من مرائه. فقال عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. الشاهد من هذا الحديث هو قول المرأة للرسول عليه السلام زوجي رجل شحيح، هذه غيبة، لأنه نرجع للقاعدة، الغيبة شو هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. لا شك أن الزوج لو بلغه أن زوجته قالت لفلان العالم إنه شحيح هذا يزجه بلا شك لأنه غيبة، لكن ما دام أرادت من وراء ذلك ليس الطعن فيه وإنما الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، لذلك لم نجد الرسول عليه السلام منكرا عليها، ما قال اسكتي هذه غيبة والغيبة محرمة، لأنه عليه السلام علم منها أنها إنما تريد أن تعرف حكم الله في المسألة التي هي تسأل عنها. فأجاب عليه السلام بقوله: خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا القسم الخامس ومستسلم. القسم السادس والأخير من الغيبة الجائزة قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، أي إذا كان هناك منكر في المحل في الحارة وكان لا سبيل إلى إزالته والقضاء عليه إلا من باب التعاون، المسلمون بعضهم بعض، ولا بد لمن كان بعلم بالواقع السيئة أن يحدث عن أهلها الآخرين ممن يتعاون معهم في سبيل إزالة ذلك المنكر. مثلا لو أراد إنسان سعى لفتح قمارة في محله فهو سيبادر إلى إخوانه وأهل المحل البارزين فيها، يقول لهم: فلان راح اتصل بالمحافظة وقدم طلب رخصة له لفتح دكان خمارة وما شابه ذلك، وقبل ما تصير الحقيقة واقعة لازم نتعاون على منعه إلى آخره. هذا كله غيبة، ولكن في سبيل درء الشر الذي إذا حل فسيفسد شباب المحلة وربما نساء أيضا. ولذلك فالتعاون على إزالة المنكر ولو كان يستلزم شيئا من استغابة هذه الغيبة جائزة. خلاصة القول: الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر المسلمين من أن يغتاب أحدهم أخاه المسلم ظلما، ففي قوله ظلما إشارة إلى أن هناك غيبة لا تعتبر ظلما. ولذلك اقتضى الفقه أن نشرح لكم هذه الأنواع من الغيبة التي لا توصف بأنها ظلم، وما سوى ذلك فهو ظلم، ومن وقع فيه فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: فذاك الذي حرج وهلك. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتمم التعليق على بقية الحديث، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول الرسول عليه السلام: مثل القائم على حدود الله كمثل المدهن فيها، ومثل المدهن فيها، مثل القائم على حدود الله ومثل المدهن فيها كمثل قوم فركبوا سفينة فاستهموا فيها، فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها، فكان الذين في أدناها يشتقون الماء من البحر فيمرون على الذين هم في أعلاها، فقالوا ذات يوم: لو أننا فتحنا فتحة في أسفل السفينة، وعليكم السلام، وبذلك نريح أنفسنا ونريح إخواننا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم فعلوا ذلك هلكوا وأهلكوا. نعود إلى تلاوة الحديث الذي انتهى درسنا الماضي إلى شرح نصف الأول، وبقي علينا التعليق على نصف الآخر، ولكن لابد من دراسته أو من تلاوته بالأحرى من أوله لتتم الفائدة لمن لم يحضروا الدرس السابق. الحديث كما قلنا في الدرس الماضي إسناده صحيح، يرويه المصنف رحمه الله عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. كنا شرحنا في الدرس الماضي كما قلنا الطرف أو النصف الأول من هذا الحديث، وبقي علينا شرح تمامه وهو قوله عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا. كان هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي جوابا للسؤال، سؤال الأعراب، حيث قالوا أنا تداوى يا رسول الله. وكأن مبعث سؤال الأعراب هو كأنه بسبب ما يلقى في أذهان بعض الناس أن التداوي ينافي التوكل، فهم كأعراب لا علم عندهم، لا يبعد أن يكون قد دار في أذهانهم أن التداوي لمعالجة الأمراض ينافي التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولكنهم من جهة أخرى يعلمون بجهلهم، ولذلك فهم لا يريدون أن يعتمدوا على مجرد خواطرهم ووساوسهم وأن يتجاوبوا معها، ولذلك بادر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال، فقالوا أنا تداوى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال الأعراب أنا تداوى جوابا ينطلق ويتماشى مع سنة الله عز وجل في خلقه التي تقول بأن الله عز وجل قد جعل لكل مسبب سببا، فالله عز وجل الذي خلق الأمراض بقدرته وحكمته جعل لها أيضا أدوية إذا استعملها المريض حصل الشفاء والعلاج بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فالرسول عليه السلام لما أجاب الأعراب لأنه ينبغي عليهم أن يتداووا بيّن أن التداوي لا ينافي التوكل على الله، لأن التوكل على الله لا ينافي أيضا الأخذ بالأسباب التي شرع الله تبارك وتعالى. نحن نعلم جميعا أن الرزق مقسوم، يقسم الرزق على كل مخلوق وهو لا يزال جنينا في بطن أمه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وبخاصة منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه قوله عليه السلام يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث الذي فيه أنه بعد أن يمر هذا الجنين في الأدوار المذكورة في الحديث أن يمضي عليه 4 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويسأل ربه أسعيد أم شقي، رزقه أجله، فيكتب منذ تلك الساعة رزقه وحياته، عمره طويل قصير إلى آخره. فمع هذه الكتابة فقد جعل الله عز وجل كما ذكرنا آنفا لكل شيء سببا، فالرزق وإن كان مقسوما فلا بد من السعي وراءه، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يقل ربنا عز وجل اتكلوا على الكتابة التي كتبت على أحدكم وأنتم بعد ما خرجتم إلى الوجود، وإنما قال جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها إلى آخر الآية. كذلك السعادة والشقاوة تماما، فالذي يريد أن يكون سعيدا فليعمل عمل أهل السعادة، والذي يريد أن يكون شقيا فليس عليه إلا أن يعمل عمل الشقاوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، وهكذا. فكل شيء في الحياة الدنيا إنما هو مربوط بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لمسببات هو قدرها وهو نظمها، ولكن هذه الأسباب ومنها الأدوية التي أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالتداوي بها، يجب أن نعلم جيدا أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. الأدوية تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز. أما الجائز فهو كل دواء يحصل فيه الفائدة والشفاء لم ينهى عنه الشارع الحكيم فيجوز استعماله. أما الدواء الثاني الذي لا يجوز استعماله فهو الدواء المنهي عنه، مثلا الخمر أو أي مسكر، فقد ابتلي المسلمون اليوم بمعالجة بعض الأمراض بأدوية فيها مواد كحولية، مواد مسكرة، فهذا لا يجوز استعماله لسببين اثنين: أولا لأنه دواء خبيث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث، هكذا النص نهى عن الدواء الخبيث. ولا شك أن الخمر إذا حلت في دواء خبثته لأنها أم الخبائث، وثانيا لأن الخمر بصورة خاصة قد وصفها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح بقوله: إنها داء وليست بدواء. ولذلك فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقصد التداوي بالخمر بأي طريقة كان هذا التداوي. فإذا قول عليه السلام: تداووا يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء، إنما يعني الدواء المباح الذي لم يأتي نهي عنه في الشرع الحكيم. قال عليه السلام: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. هل هذا الخبر من الرسول عليه السلام لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء يشمل كل الأدواء، فلا يبقى هناك داء إلا يمكن شفاءه، يقول الرسول عليه السلام إلا شيء واحد وهو الهرم الذي يقترن معه عادة الموت، فهذا لا دواء له. أي إن الله عز وجل كما قال ابن الورد أو غيره كتب الموت على الخلق، فكم فل من جمع وأفنى من دول، فالموت مكتوب على كل حي، فلا يبقى على هذا الكون حي إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك فقوله إلا جعل له شفاء استثنى منه عليه الصلاة والسلام الهرم، لأنه نذير وقرين الموت، فما من إنسان يهرم إلا ويعقبه الموت، لا مناص من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، فذكر الهرم وهو يعني عليه السلام الموت، لأن الموت كما قلنا يأتي بعد الهرم ولا بد، لكن قد يأتي الموت على الشاب، قد يأتي الموت فجأة على الطفل الصغير، لكن إذا هرم الإنسان فلا مناص من أن يتهيأ للموت القريب. لذلك جاء التصريح بالموت في بعض الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. فهنا صرح، ما قال الهرم، قال الموت، لأن الهرم المقصود هنا هو الواقع، الهرم الذي هو نذير الموت. شو حبيت تقولي؟
والله
أنا
تعود بك من الهرم
والجبن من عجز والكسل.
يعني الإنسان هذا خرق يعني
كثير. إيه، لأنه هرم عن هرم يختلف طبعا. إنسان بشيخ وبيهرم وبيكبر، لكن لا يزال وعيه معه، لا يزال همته ونشاطه معه، بينما ناس آخرون ليس كذلك. فنسأل الله عز وجل أن لا يردنا في آخر حياتنا إلى أسفل السافلين وهو أرض العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يمص في هذا الحديث كل داء خلق الله له دواء إلا الموت. ولكن هناك رواية أخرى في حديث صحيح يلفت النظر إلى شيء هو جواب سؤال قد يرد في بال كثير من الناس، ما بالنا مبتلى بقليل أو كثير من أمراض ثم نتداوى ثم لا نشفى؟ الجواب ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالله عز وجل كما قال عليه السلام ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن الشطارة بقى اكتشاف هذا الدواء. عبر الرسول عليه السلام عن ذلك بقوله علمه من علمه وجهله من جاهله. فلا يشكل بقى إذا ما بعض الناس تداووا لمرض ما ثم لم يحصل الشفاء، لأن النتيجة أن هذا الطبيب لم يهتدي بعد إلى دواء ذلك المرض. نعم، لم قلت روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخيرا جاء سؤال الأعراب سؤالا له علاقة بالفصل وبالباب الذي نحن في صدده وهو حسن الخلق، فسألوا الرسول عليه السلام عن خير ما أعطي الإنسان، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله خلق حسن. هذا السؤال والجواب واضحان كما هو ظاهر، ولكن لابد من التذكير أن سؤال السائل يختلف منه إلى سؤال السائل الآخر. هؤلاء الأعراب كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين، فحينما سألوا عن خير ما أعطي الإنسان يجب أن نتذكر أنهم يعنون الإنسان المسلم، وإلا إذا شردنا عن هذا المعنى وأخذنا الجواب مع السؤال على إطلاقه، خير ما هو خير ما أعطي الإنسان؟ خلق حسن، ولو كان كافرا جواب لا. يعني ما هو خير ما أعطي الإنسان بعد إسلامه وإيمانه؟ وإلا فمهما كان الإنسان حسن الخلق لكنه كافر بربه، فهذا الحسن من الخلق لا يفيده شيئا مطلقا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. فالكافر خلاف ما تواهم بعض الشبيب النابت اليوم أنه المخترعين والمبتكرين اللي يعني قدموا لهالأمم كلها يعني منافع ومعالجات يستفيد منها جميع الأرض، لجهلهم بأن هذه الأمور كلها لا تفيد إلا المسلم، يتناسون هذه الحقيقة ويظنون أن هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى لجهلهم القرآن. فهنا حينما نقرأ هذا السؤال ما خير ما أعطي الإنسان فنسمع الجواب خلق حسن، يجب أن نستحضر هذه الحقيقة أن المقصود بالإنسان هنا الإنسان المؤمن، وحين ذاك فخير ما أعطي الإنسان المؤمن هو الخلق الحسن. أما الإنسان مطلقا ولو كان كافرا فليس خير ما أعطيه هذا الإنسان الكافر هو الخلق الحسن، لا، هذا لا يفيده شيء مهما أعطي من أمور هي في حقيقتها أمور حسنة لكن هي لا تفيده شيء عند الله عز وجل. كيف وربنا عز وجل يخاطب نبيه عليه السلام في شخصه أصالة والمقصود به أمته تبعا له؟ قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء المشركون مهما قدموا من خيرات ومن خدمات من أي نوع كانت هذه الخدمات لا تفيدهم شيئا ما داموا كفارا مشركين لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نفهم هذا السؤال ما خير ما أعطي الإنسان بقيد الإنسان المسلم، والجواب حين ذاك خلق حسن هو خير ما أعطي المسلم. ومن هذا الحديث وحديث سبقت في الدرس الماضي يتبين لكم أهمية حسن الخلق في الإسلام، ولذلك فعلى كل منا ذكرا كان أنثى أن يعالج نفسه وأن يعالج أخلاقه ويحسن ويشذب على الأقل من طباعه حتى يكون حسن الخلق. ولقد وصل اهتمام الرسول عليه السلام بحسن الخلق وعنايته بسؤاله لربه أن يحسن خلقه، وهو كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام من سيرته ومن هديه أنه إذا وقف أمام المرآة والنظر في المرآة، أمر جائز طبعا في الإسلام لتسريح الشعر، لتنظيف الوجه، لغير ذلك من التزين المباح سواء للرجل أو المرأة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا دعاء يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بحظه، ويجب فيه مستوصلتين: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إذا وقف أمام المرآة فيجد ما يقرأه في القرآن من قول ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيجب أن يتذكر بهذا التقويم الذي يراه في المرآة أنه بحاجة إلى أن يوفقه الله عز وجل ليقوم هو أخلاقه وطبيعته وخلقه. فإن هذا الورد وهذا الدعاء هو من جملة الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين لتحسينهم لأخلاقهم. فكما شرحنا في الدرس الماضي، ليس الأمر كما يظن البعض أن كل إنسان وما طبع عليه فلا مجال لتحسين أطباعه وأخلاقه، ليس الأمر كذلك، وإلا لبطلت كثير من النصوص ذكرناها في الدرس الماضي. والآن نذكر بهذا النص، وهو أن الرسول عليه السلام كان إذا وقف أمام المرآة طلب من الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقه كما حسن خلقه. وهذا بلا شك هو تعليم لنا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا من القرآن هو في أحسن ما وجد إنسان على وجه الأرض من حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن نحن الذين نحتاج أن نقوم أنفسنا وأن نحسن أخلاقنا كثيرا وكثيرا بأسباب، دائما نروض أنفسنا، إذا غضبنا نكبح من جباه غضبنا، إذا أثرنا فلا نفور إلى آخره. ومن هذه الأسباب أن ندعو الله عز وجل إذا وقفنا أمام المرآة فنقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حديث آخر هنا وهو صحيح الإسناد يرويه المصنف عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرتلة. هذا الحديث يبين لنا أيضا كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وجودة نفسه، حيث يصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيقول بأن الرسول عليه السلام كان أجود الناس، لا يفوق أحد في الكرم والجود صلى الله عليه وسلم، بالخير طبعا وليس بالشر، ولكن مع ذلك كانت حالته هذه تسمو وتعلو به في رمضان، لأن النفوس الخيرة تزداد خيرا بمناسبة الأجواء أو بمناسبة الزمن الذي تحل فيه، وبمناسبة الصلات الجديدة التي تعترض له. فها هنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود الناس بالخير كان أجود ما يكون في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الخير والبركة، فهو يوحي على من صامه ومن حل فيه بخير جديد كان لا يعرفه سابقا. فمع أن الرسول عليه السلام كان بصورة عامة أجود الناس بالخير، لكن أجود ما يكون كان في رمضان. ثم له حالة ثالثة، فكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأصبح للرسول عليه السلام ثلاث حالات، ثلاث مقامات في الفضائل. المقام الأول هو أنه أجود الناس بالخير دائما وأبدا في كل أشهر السنة. المقام الثاني وهو أعلى، كان أجود ما يكون في رمضان. والمقام الثالث والأخير كان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام. طبعا جبريل ما كان يلقاه في رمضان ليلا نهارا، وإنما كان يلقاه في ساعات من الليل أو النهار. فإذا في لقاء جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على الرسول عليه السلام بسبب هذا اللقاء من الخير أكثر مما كان عليه الرسول عليه السلام قبل رمضان وفي رمضان قبل لقائه لجبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهو يقول كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. لماذا كان جبريل يلقى الرسول عليه السلام في كل ليلة؟ يقول ابن عباس يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يدرس القرآن عليه. هذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، كان جبريل ينزل عليه كل ليلة من رمضان حتى يدرس عليه الرسول عليه السلام القرآن، دراسة من حيث الضبط والإتقان للتلاوة، وربما لتلقي بعض المعاني التي قد تخفى على الرسول عليه السلام، فهو بحاجة دائما إلى مدد السماء ووحي السماء. فكان جبريل يلقاه عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول القرآن، يعني يدرس عليه القرآن ويتلوه بين يديه. فكيف يكون حال الرسول عليه السلام حينما يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان؟ قال فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرتقي ويعلو ويسمو في أخلاقه عليه الصلاة والسلام بسبب اختلاف ظرف عن ظرف. فبسبب حلول رمضان كان يكون الرسول عليه السلام أجود مما كان قبل رمضان، وحينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لمدارسة القرآن معه كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فالريح المرسلة التي ترسل من رب العالمين تحمل المطر والسحاب، فهي تغيث الأرض كلها بدون استثناء، فتعم الأرض بالخير كله. كذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا لقي جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. ولعله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة من السمو الروحي والنفسي كان كما وصفه أحد الصحابة وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا أعطاه، وفي رواية: إذا سئل شيئا لا يقول لا. لا يعرف الرسول عليه السلام أن يقول إذا ما سأله السائل شيئا لا. ولذلك قال بعض مدحيه عليه الصلاة والسلام: نعم، لم يقل لا إلا في تشهده، يعني لا إله إلا الله، وإن الله هو دائما إذا سئل أعطى. حتى جاء حديث آخر صحيح يبين هذه الحقيقة ويؤكدها، فقد كان يأتيه الرجل يسأله فيصوب الرسول عليه السلام النظر ويوجه إليه بصره من فوق إلى تحت، يعني يستكشف حاله فيتبين له أن هذا السائل لا يستحق أن يعطى، ومع ذلك فهو يعطيه. لماذا لا يستحق أن يعطى؟ قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة القوة، السوي السالم البدن مش مقطوع، المرة القوة يعني السوي يعني كامل البنية، ما هو أقطع ولا هو أبتع ولا هو غير ذلك من النواقص التي تعتري البشر. فيقول عليه السلام: لا صدقة لغني، رجل غني بدل ما يعطي يطلب ليس له صدقة، لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لشخص قوي سوي البنية. ولذلك كان إذا جاءه السائل يبحثه عن السلام، أن هذا ليش عم يسأل سؤال معنى شحاد، يعني ليش عم يشحاد، أنا شايفه قوي البنية سليم الأعضاء إلى آخره، فقير مو غير من فقير، مع ذلك كان يعطيه. فإذا أخذ الصدقة التي أعطاها رسول الله وانطلق، يقول رسول عليه السلام لمن حوله: لقد انطلق يتأبطها نارا، يعني هذه الصدقة انقلبت عليه نار، لأنه سأل ما لا يحل له. فيقولون له عليه الصلاة والسلام: فلماذا تعطيهم ما دمت تعتقد وترى أنهم لا يستحقون الصدقة، فلماذا تعطيهم؟ فهنا الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: يسألونني ويأبى الله لي البخل، عم يسألوني والله بكره لي أن أبخل، ولذلك أنا مضطر أن أعطيهم. يعني أن مقام النبوة والرسالة توجب على الرسول عليه السلام أن يحافظ على هذا المقام الثاني من أن يدنس ويوسخ بأن يشاع بين الصحابة الذين يسألونه وهم غير محقين السؤال أن طلبنا منه ما أعطانا، يعني أنه رسول بخيل، فهو يريد أن يقطع جابر الإشاعة بأن يعطيهم، لكن هم عليهم أن يعلموا أن الذي يسأل وليس له حق السؤال فأعطيته فإنما يتأبطها نارا. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة عامة أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، ثم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وما الذي نستفيده نحن من هذا الحديث؟ نستفيد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نتخلق بخلق الرسول عليه السلام بالجود والكرم، من كان ذلك من طبيعته فليحمد الله عز وجل، ومن لم يكن كذلك فليجاهد نفسه لأن الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، يعني نفوس أكثر الناس مطبوعة للبخل، فعلى كل إنسان منا أن يجاهد نفسه وأن يروضها وأن يحملها على مكارم الأخلاق، ومنها الجود بالخير والسماح به. الشيء الثاني الذي نستفيده أن نغتنم وجودنا في أزمنة مباركة، فلا مثلا كرمضان، فلا يدخل علينا رمضان ويخرج ونحن كما كنا قبله، فنحن كما كنا قبله في رمضان وفي بعد رمضان، أي ما تجاوبنا مع الحياة الروحية التي يوحيها جو رمضان كجو شهر المفضل المعظم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مع كوني أجود الناس فكان يظهر الفرق في جوده في رمضان بسبب هذا الجو، هذا الزمن الفاضل الصالح. هذه الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث. والفائدة الثالثة والأخيرة مما يحضرنا الآن أن الإنسان يستفيد تأثراً